معالم من السيرة النبوية. معالم من السيرة النبوية من إعداد وتقديم الأستاذ الحسين مفراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة والسيدات مستمعي راديو منارات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجكم معالم من السيرة النبوية في الحلقة 30. هذه الحلقة التي سنواصل فيها الكلام حول ما يتعلق بالحدث العظيم، حدث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة. فرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل أول ما نزل في منطقة قباء، ثم منها بقي فيها نحو 3 أيام، ثم بعد ذلك انتقل إلى مركز المدينة المنورة، وأنه بنى هناك المسجد الرئيسي، المسجد الأساسي، وهو المسجد النبوي الذي لا يزال قائما الآن. ورأينا كيف أن أرضه كانت لغلامين يتيمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى تلك الأرض منهما، فأسس فيه مسجده وأسس فيه مساكنه صلى الله عليه وسلم. بمعنى أننا أن الإسلام بدأ يستقر في المدينة المنورة، وأن الإسلام بدأ يستعد من أجل مرحلة جديدة من تاريخه ومن انتشاره. وبالفعل فإن بهذه الأحداث فإن الإسلام انتشر في بين سكان المدينة المنورة. تذكر كتب السيرة أنه لم تبقى دار من دور الأنصار إلا ودخلها الإسلام. كم كانت دور الأنصار؟ كم كانت قليلة أو كثيرة؟ فكلها فيها مسلمون، على الأقل مسلم واحد إن لم يكن أهلها كلهم مسلمين. إذا بمعنى أن الإسلام بخروجه من مكة إلى المدينة فإنه وجد فضاء فسيحا، وأنه بدأ ينتشر ديموغرافيا، بمعنى أن الذين سيدخلون إلى الإسلام بدأوا يتكاثرون ويكثرون، بعد أن رأينا أن عددهم في المدينة المنورة على مدى 13 سنة لا يتعدى بضع مئات، لا يتعدى بضع مئات، 200 أو نحو من ذلك. فالآن يعني كل يوم كل شهر يزداد عدد المسلمين بشكل هائل. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي الأمور وهي الظروف في المدينة المنورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يرتب مزيدا من الترتيبات من أجل استقرار الإسلام ومن أجل توطيد الإسلام في هذا الفضاء الجديد، فضاء المدينة المنورة. ولذلك يعني في أيام قليلة أو في أسابيع قليلة لم يسلم إلا عدد قليل جدا من سكان المدينة. وتذكر كتب السيرة بعض هؤلاء بالأسماء، قليلون جدا، ومنهم واحد طائفة كانوا تسمى أوصى الله، حيث أقاموا على شركهم. وأوصى الله هذه قبيلة، أو إذا شئت أسرة لها خصوصية معينة في الشركيات وفي الوثنيات، وكانت شبه مقدسة ومحترمة دينيا عند العرب، فبقيت على شركها إلى حين، ولكن في الأخير كل الجميع سيدخل إلى الإسلام، بحيث أنه لن يبقى في المدينة المنورة مشركون، والحمد لله الجميع سيدخل إلى الإسلام. بقي شيء آخر، وهو أن المدينة المنورة لم تكن فقط فضاء للأوسي والخزرج، بل كانت فيها طوائف من غير المشركين ومن غير الكفار، وهم اليهود. فكانت هناك طوائف من اليهود تسكن في المدينة المنورة. لا داعي أن نشير إلى أن وجود هؤلاء اليهود أو هذه الطائفة من اليهود يرجع إلى عهود بعيدة، لما حدث لليهود إما السبي الثاني أو السبي الثالث، فهاجرت طائفة منهم إما من فارس أيام قرش وإما من الرومان، فهاجروا يعني السبي ديال الرومان، فهاجرت طائفة منهم إلى المدينة المنورة. هذه الطائفة إذن لها وجود تاريخي ولها وجود بشري في المدينة المنورة، بمعنى أنهم يشكلون كتلة هامة، فلا بد إذن من تعايش معهم. لا بد من التعايش معهم باعتبار أنهم موجودون، فلا بد من التعايش معهم. كيف سيتعايش المسلمون معهم؟ هنا يأتي حدث مهم جدا، وهو الوثيقة، وثيقة المدينة المنورة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود بكل طوائفهم. هذه المعاهدة أو هذه الوثيقة فيها مضامين كثيرة وفيها بنود كثيرة وكثيرة، وكل ونشير فقط إلى بعض ما ورد فيها، وهي عبارة كما في السيرة النبوية أن المسلمين واليهود سكان المدينة أمة يتعاضدون ويتعاونون فيما بينهم اقتصاديا ويدافعون عن أنفسهم، وهذا مضمون مهم جدا كما قلنا، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهيئ الظروف القانونية والتشريعية من أجل أن يتعايش المسلمون مع هذه الطائفة من الناس سكان المدينة المنورة، ولم يرغمهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسلموا، إنما تركهم على دينهم وتركهم على عقيدتهم. وسنرى إذا يسر الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم اقتصاديا وتعامل اجتماعيا وتعاون معهم دفاعيا إلى أن حصل ما حصل. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس هذه الوثيقة، وثيقة المدينة، التي لا تزال معروفة بكل بنودها وبكل تفاصيلها، وهي كما قلت يعني ترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل معايشة سكان المدينة المنورة غير المسلمين، على أساس أنهم أمة واحدة على من عداهم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب ثاني مهم، وهو المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين. والمؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، وهو مؤداه أن المهاجرين ليس لهم في المدينة المنورة شيء، لا مال ولا مساكن لا أراضي ولا غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنشأ نوع من التحالف بين كل مهاجري وأنصاري، إلى درجة أن الأنصاري يتوارث مع المهاجري، إذا مات الأنصاري وله شيء يرثه المهاجر، وإذا كان المهاجر شيء فإن الأنصاري يرثه، إلى أن ينسخ لاحقا هذا الواقع أو هذا التشريع. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم أسس هذا أو رتب هذا الترتيب الهام، وهو المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، ليشكل الأنصار والمهاجرون جسدا واحدا ويشكلون أمة واحدة، وهذا كله من أجل صالح الإسلام، تقوية الإسلام، وجعل الإسلام في مكانة يستطيع أن يواصل مسيره ومسيرته، وأن يواصل انطلاقته إلى ما شاء الله من الناس ومن الأراضي وإلى كل العالمين كما أراد الله تعالى ذلك. ونواصل الكلام في الحلقات الموالية إذا يسر الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
معالم من السيرة النبوية. معالم من السيرة النبوية من إعداد وتقديم الأستاذ الحسين مفراح.